الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تتناول هذه الآية المباركة من سورة النساء الحكم المترتب على قتل الخطأ من قبل الإنسان المسلم، وذلك أنهم قد قسموا القتل من حيث حكمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القتل العمدي. القتل العمدي أن يقوم شخص مع سبق الإصرار والترصد والتعمد بأخذ آلة قتالة وضرب ذلك الإنسان المجني عليه، هذا قتل عمد. فيه عنصران: العنصر الأول نية القتل، قاصد أن يقتله، مترصد لقتله، متعمد لقتله، والعنصر الآخر أن يكون الشيء الذي يقتل به من الأشياء القتالة عادة، عمود حديد مثلا، سكين، سيف، رصاص، قنبلة، ما شابه ذلك، مع تعمد الفعل يكون هذا من القتل المتعمد. وهذا له أحكامه الخاصة، ومنها أن القرآن الكريم في الآية التي تلي هذه الآية ذكرت أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا القاتل المتعمد الذي لا يتوب، لا يستغفر، يقتل هذا الإنسان المسلم لأنه مسلم، لأنه مؤمن، يحذره القرآن الكريم من أن مصيره في يوم القيامة هو هذا المصير، وأما في الدنيا فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القاتل المتعمد في قتله يقتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذا القسم الأول. القسم الآخر من القاتل هو القاتل شبه العمد. شبه العمد يعني شنو؟ يعني أنه لا يوجد فيه تعمد وترصد وتقصد للقتل، ولكن الآلة المستخدمة في الضرب آلة قتالة. واحد غضب من شخص آخر يريد يطرد من هذا المكان، أو يريد يأدبه مثلا، فأخذ إلى حديدة وضربه على رأسه ضربة، مات ذلك الإنسان المضروب. هذا يقسم بالله أنه أنا ما قصدي أقتله، وأصلا لو كنت أدري بموت لم آتي إلى هذا المكان ولم أرفع هذه الحديدة. الله يلعن الشيطان اللي صنع كذا وكذا، ويبكي يقول لك أنا قسما بالله ما كنت أقصد ذلك، لم أترصد وأتعمد لقتله، هذا ابن عمي مثلا، هذا صديقي، هذا شريكي في العمل، لكن في لحظة غضب من دون تعمد لقتله لكن رفعت عليه مثلا هذه الحديدة وضربته بها. أو مثلا رفع رجله وعنده لنفترض بوت أو ما أدري كذا، وضربه في مقتل ضربة قوية اللي عادة هالضربة تقتل لكن مو قصده القتل، هذا يسمونه شبه العمد. ومن ذلك أكثر حوادث السيارات. حوادث السيارات هي التي يموت فيها المصدوم، هي من أنحاء شبه العمد. ليش؟ لأن الشخص فيها لم يكن قاصدا القتل، وإنما يسوق هذه السيارة ويتحرك فيها من دون أن يكون يقصد القاتل لهذا المصدوم. وبالمناسبة ينبغي أن نشير هنا إلى أن حوادث الموت بالسيارات تعد في منطقتنا من أعلى المعدلات، وهي لو فكر فيها الإنسان قد يشبهها ببعض الحروب التي تخلف ضحايا بهذا المقدار. لو سمعت مثلا أن الحرب الفلانية ذهب ضحيتها 70,000 إنسان خلال 10 سنوات، تفتح عينك 70,000 شيء كبير جدا. هذا ما يحصل أكثر منا في 10 سنوات في مناطقنا على أثر الحوادث المرورية. يعني نقلوا أن معدل من يموت يوميا في حوادث السيارات على أثر السرعة الزائدة وعدم اتباع قوانين المرور وعدم الاحتياط وعدم الالتزام بالنظام، يوميا يموت ما بين 12 إلى 15 شخص في نفس محل الحادثة. وأما الذين يموتون بعد أن ينقلوا إلى المستشفيات فأكثر من ذلك بكثير، يعني قد يصل إلى مقدار الضعف. هذا اللي ينقل وعند كسر في الرقبة، عند تهشم في الجمجمة، عند جروح تسري إلى نفسه وغير ذلك. فعندك في خلال كل سنة ما بين 600 إلى أكثر من ذلك من الأشخاص الذين يموتون سواء في محل الحادثة أو فيما بعد في المستشفيات على أثر حوادث سرعة. طيب إذا بلغ العدد 6000 وبلغ العدد بعد ذلك إلى 60,000 شيء كثير جدا. إذا يوميا لنفترض 20 شخص مجموعا أضربها في 360 يوم في السنة، قريب 7000 شخص في السنة في 10 سنوات، يعني 70,000 إنسان يموتون على أثر ذلك، وهو رقم هائل جدا. هذه الحوادث تصنف على أنها من القاتل شبه العمد. ليش؟ لأنه الذي يقود السيارة ليس متقصدا في الغالب أن يقتل ذلك المار، ولا أن يقتل ذلك الذي يسوق سيارته، وإنما يمشي في طريقه، غير أن الضربة التي يضرب بها ذلك الرجل الماشي بالسيارة من شأنها أن تقتل، من شأنها أن تنهي حياة هذا الإنسان. هذا أيضا من أقسام القتل، وهو القتل شبه العمد، وهذا ليس فيه إلا الدية. والقسم الثالث هو القتل الخطئي المحض، قتل خطئي محض لا فيه نية القتل، ولا أن الوسيلة المستخدمة في الضرب من شأنها القتل. مثلا شخص مدرس أخذه الغضب مثلا في المدرسة على طالب فصفعه على وجهه، المفروض ما يصفع طبعا، لأن الضرب والصفع أسلوب ليس تربويا، لكن ضربه هذه الضربة فوقع على أثر الضرب على شيء حاد في جمجمته، انكسرت الجمجمة وتوفي. هذا لم يكن قاصدا القاتل، ولم يكن أيضا ضربة اليد تسبب في العادة، لا تسبب في العادة الموت، ولكنه مات صدفة. هذا من الخوف بعدما ضربه ضربة توقف قلبه مثلا، هذا قتل خطئي محض. طيب قذف عليه مثلا مخدة أو غير ذلك فصابت أنفه وانحشر نفسه فاختنق، ما كان قاصد أن يقتله، ولا أن الضرب بالوسادة مثلا تقتل، ولكن حدث هذا، هذا يسمون بالقتل الخطئي المحض. هذا ما تتحدث عنه الآية المباركة، فتقول ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما ممكن، إذا هو مؤمن لا يمكن أن يقتل مؤمنا آخر متعمدا لأنه مؤمن أنا أروح أقتله، هذا ما يصير من إنسان مؤمن. ولذلك يشير الإنسان إلى هؤلاء الذين يقومون مثلا بالتفجير وبزرع القنابل والمفخخات وما شابه ذلك، أو أنه ينسف نفسه في وسط جماعة من المسلمين، هذا مما ينطبق عليه، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فإذا قتله من غير خطأ وهو مؤمن هذا المقتول، يتبين أن ذاك القاتل ليس بمؤمن حقيقة، يعني المؤمن لا يقتل المؤمن عمدا، وإذا قتله عامدا يتبين أن هذا القاتل ليس بمؤمن أبدا. تشايف بعض هؤلاء أحيانا في مثل أيام الصيام نهار شهر الله الناس صائمون، يأتي ويزرع قنبلة ويفخخ سيارة، وبالتالي يشيع الدمار والقتل في هذا الوسط المسلم. هذا قاصد للقتل، والآلة التي يستخدمها في القتل أيضا من شأنها أن تقتل، هذا قتل عمدي تنطبق عليه الآية التالية: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وأعد له عذابا وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. أما من يكون من غير قصد ولا أن الآلة التي يستخدمها آلة قتالة فهنا هذا يكون قتلا خطئيا. إذا صار هذا القتل الخطئي هناك أثران: الأثر الأول أثر أخروي، والأثر الثاني أثر دنيوي. الأثر الأخروي قال: فتحرير رقبة مؤمنة، وأخيرا قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ما هو الغرض من ذلك؟ توبة من الله. الذي يقتل سواء كان قتلا خطئيا أو قتلا عمديا يخل بعلاقته مع الله مع اختلاف الدرجة بطبيعة الحال، هذا ذنب من الذنوب، وإن كان في القتل العمدي شيء هائل، ولكن حتى في القتل الخطأ أيضا هذا ليس شيئا صحيحا، فلا بد أن يكفر عنه. بماذا؟ بتحرير رقبة. رقبة ما موجودة الآن، الإسلام جاء ووضع قانونا في تحرير العبيد والأرقاء، جعل كل الكفارات مقدمتها تحرير رقبة، حتى لو ما عليك كفارة ندب إلى عتق الأرقاء، أي واحد يعتق عبده له من الثواب كذا وكذا ويعتقه الله من النار، فانتهى العبيد على أثر ذلك. وكانت هذه خطة محكمة من الإسلام لإنهاء وضع العبيد والأرقاء بشكل كامل. طيب، فأولا تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا الأثر الأخروي. طيب، أما الأثر الدنيوي: ودية مسلمة إلى أهله. الآن هذا لو صام شهرين متتابعين ما الذي ينفع عائلة المقتول من صوم هذا القاتل؟ شو ينفعهم لو صام 6 أشهر؟ شنو يدخل في جيسهم؟ لن يرجع هذا الصيام والدهم أو ابنهم أو أخاهم. فلا بد أن يكون هناك أثر دنيوي، وهو إما أن يكون القصاص، والحال أنه لم يقتله متعمدا وإنما كان قتلا خطئيا محضا، وإما أن تكون الدية. قال القرآن الكريم: ودية مسلمة إلى أهله. ذكر العلماء أنه لا بد أن تكون في بحر السنة إلا أن يتصدقوا، إلا إذا أهل القتيل وهبوا هذه الدية صدقة لأهل القاتل، كلها، نصفها، بعضها، وقد عبر عنها القرآن الكريم بالصدقة، حتى يرغب أهل المقتول في مثل هذا الأمر. في القتل الخطئي هناك دية، ما يقدر الواحد، ما يقدرون أهل القتيل أن يطلبوا أكثر منها بحسب الشرع، لكن يقدروا يتنازلوا عنها ويقدروا يتنازلوا عن جزء منها. وندب الإسلام وحرك باتجاه التنازل عن بعض ذلك، وسمى ذلك بالصدقة إلا أن يصدقوا. هذا إذا كان قتلا خطئيا محضا وكان المقتول مؤمنا مسلما. أما لو كان المقتول مسلما ولكن أولياؤه كانوا كفار، وهذا كان يصير في أيام الإسلام الأولى، حدثت أكثر من حادثة أن المسلم يقتل ولكن أهله، والده أو أحيانا ابنه أو أسرته يكونون كفارا أعداء للمسلمين، فهل نسلم لهم الدية أيضا؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هؤلاء الكفار لا ولاية لهم على المسلم، أنت إنما تعطي لولي الدم، وهذا الكافر لا ولاية له على المسلم ولا يرث أيضا من المسلم ما دام كافرا ومعاديا للدين، وإذا أعطيت إياه هذه الدية سوف يستقوي ضد المسلمين. لذلك القرآن الكريم يقول: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، من قومه كفار أعداء ولكن هو إنسان مسلم، فتحرير رقبة مؤمنة بس، ولا تسلم الدية إلى أهله لأنهم لا ولاية لهم عليه ولا يرثون منه، ولو أعطيت الدية لهم لاستقووا بها على المسلمين وهم كفار بحسب الفرض. وأما وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قد يكون الرجل مسلم وقومه كفار ولكن معاهدون، مثلا مسيحيون يعيشون في بلد المسلمين، وهذا إنسان مسلم وقد قتل بيد أحد المسلمين خطأ، فهل نعطي الدية لهم أو لا؟ قالوا: نعم، تعطى الدية لأهله، فهم وإن كانوا غير مسلمين إلا أنهم غير معادين وغير محاربين، وبيننا وبينهم ميثاق وعهد وروابط، وبالتالي هذا العهد وتلك الروابط وهذا الميثاق يؤهلهم لأن يأخذوا دية الميت من أبنائهم حتى لو كان مسلما، كما هو أحد التفاسير ولعله الأقرب إلى تفسير هذه الآية المباركة. وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ينقلون في سبب نزول هذه الآية المباركة أن رجلا من المسلمين في قضية القتل الخطأ، أن رجلا من المسلمين واسمه عياش ابن أبي ربيعة، هذا آمن برسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات، وكان هذا الرجل أخا أبي جهل ابن هشام المخزومي من أمه، أخوان من الأم. أبو جهل كان رئيس الكفر، فرعون قريش كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الرجل عياش ابن أبي ربيعة لما أسلم، أمهما يعني أم أبو جهل وأم هذا المسلم غضبت وعاهدت أنها لا تأكل ولا تشرب ولا تحتضل إلا أن يرجع إليها ولدها. هذا الرجل عياش أسلم وهاجر، فخرج خلفه أبو جهل ومعه رجل يقال له الحارث ابن زيد، كلاهما كانا كافرين، حتى يرجعون هذا عياش المسلم إلى والدته. راح وصلوا إليه فقالوا له: أنت ألا تقول أن نبيكم يأمر بمكارم الأخلاق؟ قال: بلى. قال: فيأمر ببر الأمهات؟ قال: بلى. قال: فإن أمك قد عاهدت ألا تستظل بظل ولا تأكل ولا تشرب إلا أن ترجع إليها، فأنت إذا ملتزم بدينك اللي يؤمر ببر الأمهات لازم ترجع إلى أمك، وإذا ما ترجع يعني أنت مو ملتزم بدينك. فما زال به حتى اقتنع بأن يرجع إلى أمه، لأن خوفوه قال له لهذه راح تموت، وإذا ماتت من الجوع والعطش والشمس أنت تكون المحاسب والمسؤول، وأنت تزعم أنك إنسان عندك دين يأمر بمكارم الأخلاق. فرجع معهم إلى أن وصلوا إلى داخل مكة كتفوه، قام أبو جهل وجلده 100 جلدة متشفيا، وقام الحارث ابن زيد وجلده 100 جلدة أخرى. هذا عياش قال له، قال للحارث: هذا يعني أبو جهل أخي من أمي، لو ضربني مثلا إليها معنى منا وفينا، انت شكو تضربني 100 جلدة، لماذا ضربتني 100 جلدة؟ ما هو ربطك في القضية؟ فقال: وأزيدك شيئا أيضا، أنك ضال في كلا الحالين. هذا منه الحارث يقول إلى عياش اللي هو إنسان مسلم. قال: كيف؟ قال: لأنه أنت إما كنت قبل ويانا على هدى فخرجت من هدانا إلى الضلال ورحت يا محمد، أو كنت ويا محمد على هدى فخرجت منهم وجئت إلينا في الضلال، فأنت في كلا الحالين ضال. هذا أحزن وأغضب عياش بشكل كبير، هم ضاربها 100 جلدة من غير حق ولا ذنب، ما سوى إلى شيء، وفوق هذا أيضا يجي هنا هذه الإهانة ويتهجم عليه. قال: علي عهد الله لئن وجدتك خاليا لأقطعن عنقك. المهم هذا رجع عياش وجلس مع أمه، أمه قالت له: إذا ما ترجع عن دينك هذا الجديد أنا ما أكل ولا أشرب. فأعطاها بلسانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أعطاها بلسانه، قال: أنا خلاص ترك الدين هذا وصرت من على دينكم، وأبشري وطيبي نفسا. فرجعت وأكلت وشربت وكذا، ومكث عندها بره من الزمن، ثم انسل وعاد مهاجرا مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. في إحدى المرات خرج من المدينة وإذا به يرى ذلك الذي ضرب الحارث ابن زيد اللي جلده 100 جلدة وتهجم عليه، شاف من بعيد، ما شاف من بعيد إلا حمل السيف ماله وبسرعة خاطفة إجا وقطع عنقه من دون لا سؤال ولا جواب ولا كلام. فلما قتله اللي حواليه قالوا: ليش سويت أنت؟ قتلت رجلا مسلما. قال: لا، هذا مو مسلم، هذا كافر وضربني وآذاني. قالوا: لا صحيح، ولكنه أسلم أخيرا قبل أيام، اهتدى إلى الإيمان، والآن جيته إلى طريق المدينة، جاي مهاجر، فأنت ايش سويت؟ فأكله الندم وتأذى أذى شديد جدا أنه لماذا تسرع، كان يظنه كافر وجاي لحرب وهو عدو من أعدائه، وإذا به يرى أنه قد قتل رجلا مسلما. فندم أشد الندم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وحكى له القضية، فنزلت الآية المباركة كما ذكر بعض المفسرين: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا لو كان يدري أن هذا الرجل غير مؤمن لما قتله قطعا. طيب، ولكن حيث أنه ظنه رجلا كافرا وقد جاء للحرب والقتال فتسرع وقتله. ما دام الأمر هكذا فإذا يرى إن كان هذا قومه قوم من الكفار بعدهم، فتحرير رقبة مؤمنة بس، ما يعطى الدية إلى قومه الكفار الأعداء، وإن كان لا قومه مهادنين وبيننا وبينهم عهد تسلم الدية لهم. وأما إذا كان مسلما وأهله مسلمون فتسلم الدية لأهل هذا المتوفى، لأهل هذا المقتول. على كل حال، والدية ذكروا أنها أحد عدة أمور. الدية في القتل الخطئي وفي شبه العمد أحد عدة أمور. هنا القرآن ما يذكر شنو هي، وإنما السنة هي التي تذكرها. وفي هذا بيان أن بعض ما يقوله قسم من الناس احنا نكتفي بالقرآن وما نحتاج إلى سنة النبي أو المعصومين، هذا كلام غير صحيح. دية مسلمة إلى أهلها شقد؟ لابد أن يعينها الشرع، لأنه قسم من الناس يغالون فيها وقسم منهم ينزلون، مثل ما أيام كانوا في قريش قبل الإسلام. إذا واحد رئيس من قبيلة شريفة ومعروفة كانوا يبالغون في ديته، وأما إذا واحد مسكين من قبيلة من عشيرة بسيطة ما عنده أموال ما عنده أهل، كان يكتفى بأقل القليل في ديته. إجا الإسلام ووضع مقادير معينة للدية، فقال دية الإنسان المسلم الرجل واحدة من أمور: إما 100 من الإبل. الإبل الآن لو فرضنا قيمتها مثلا 4000 ريال أو تقل قليلا، فمعنى ذلك أن 100 من الإبل هي مقابل هذا الرجل، أي 400,000 ريال تقريبا. هناك مقدار آخر مذكور في الفقه وهو أو 200 بقرة، قيمة 200 بقرة أيضا هي دية للإنسان المسلم الرجل. ولعله خصوصا في تلك الأزمنة كانت هذه المقادير مقادير متقاربة، أو إذا لم يكن باستطاعته أن يوفر مثلا البقر ولا الإبل فليدفع مقدار 1000 دينار ذهب 1000 دينار ذهب أو 10,000 درهم فضة. بحسب ذلك الزمان كانت هذه المقادير متقاربة تقريبا، وإن كانت ربما في هذا الزمان تختلف بحسب القيمة، لكنها في تلك الأوقات كانت قيم متقاربة. أما هذا كله إذا كان القتل قتل خطأي، دية مسلمة إلى أهله في خلال سنة لا تزيد عليها، ما يؤجل هذا الإنسان يوم ورا يوم، هذا إذا كان دية قتل الخطأ. أما إذا كان قتل العمد فحكمه الأولي القصاص كما ذكرنا، القاتل يقتل. لكن لو رضي أولياء الدم، أبوه مثلا، ابنه، من يشبه، لو رضوا بأن يأخذوا مقدار من المال ما في مانع، سواء كان دية أو بما يعادل 10 ديات، يقدروا يقولوا يابا احنا نتنازل عن قتل هذا القاتل بشرط أن يعطينا مقدار 10 ديات، ما في مانع، يقدروا هكذا. وإن كان في كل الأحوال الدين يقول إلا أن يصدقوا، الأفضل لهم أن يتنازلوا عن الكل أو عن البعض ويجعلوا ذلك صدقة على ذلك الطرف، لكن بإمكانهم أن يأخذوا مقدارا أكبر حتى ينقذوا رقبة صاحبهم. هذا في القتل العمد. القتل العمد فيه القصاص، وإذا كان عامدا ولم يستغفر الله ولم يتب ولم يرتب وضعه، تأتي الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا إذا قتل إنسان مؤمن. كل هذه التحذيرات والتشديدات والتأكيدات المخوفة لكي لا يستسهل الإنسان قتل المسلم متعمدا هسا قتله الخطئي مو بإيده في كثير من الأحيان، ولكن القتل العمدي بيده، يتعمد القتل، هو يخطط، هو يفكر، هو يترصد حتى يقتل. ولذلك كان من المناسب تشديد التحذير، جزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه، لعنه، أعد له عذابا عظيما، مع أنه كان يكفي وحده يقول له فجزاؤه جهنم خلص بعد، لكن جزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه، لعنه، أعد له عذابا عظيما، لكي يرتدع هذا الإنسان من مثل تلك الجرائم. هذا إذا كان قتل إنسان مؤمن عادي وهو بهذه المثابة، فكيف إذا كان قد تجرأ على قتل سيد المؤمنين وإمام المؤمنين وابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ذول اللي قتلوا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهم يعلمون من هو الحسين، يعرفون أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرفون سيرته، وقد عرف الإمام الحسين عليه السلام نفسه لهم تأكيدا للحجة، استنشدهم واستشهدهم على نفسه، قال ألست ابن بنت رسول الله؟ قالوا بلى، والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، هذه مو لباس، هذا ليس هذا لباس رسول الله، أليس هذا كذا، أليس هذا ابن رسول الله؟ حتى إذا واحد غافل أو ناسي أو يقول ما دريت، يكون ذاك الوقت قد علم أنه يشهر السلاح في وجه حفيد رسول الله وسبط رسول الله وفلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يكون مصير هذا الإنسان الذي شهر السلاح في وجه إمام المؤمنين وسيد المؤمنين؟ هذا شنو يقول عنه القرآن الكريم في مثل هذه الحالة؟ شنو يقول عن ذاك الذي جاء وقد قطع رأس الحسين عليه السلام؟ سنان ابن أنس النخعي قال بعدما قطع رأس الحسين وذهب إلى جهة عمر بن سعد قال املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. بعض من حضر قال له يا مجنون، ماذا تقول هذا الكلام؟ لو ذهبت إليه لعاقبك، إن كنت تعلم أنه خير الناس، أنه خير الناس أما وأبا، فلماذا قتلته؟ تتدري أن هذا أبوه أمير المؤمنين، أمه فاطمة الزهراء، جده رسول الله، فلماذا قتلته؟ لكنهم ارتكبوا ذلك المركب والمرقى من أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فقتلوه عطشانا ظمآنا غريبا إلى جانب شاطئ الفرات، وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد ردا. قتلوه بعد علم منهم، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء، ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والبغي جزايا، جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإماء، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، ما زالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها مذ أخبرها أبوها رسول الله بما يجري على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي تبكيه وتندبه وتسفح دمع عينها لأجل مصيبته، حتى لقد ذكروا أنها بكت يوم ولادة الحسين. وبينما كان ينبغي أن تسر المرأة عندما تضع مولودها سالما، كانت فاطمة الزهراء تتذكر ما يقوله أبوها عن مصرع الحسين فتبكي. بعض من حضر إليها تعجب منها: لماذا تبكين يا فاطمة وقد أنعم الله عليك بسبط لرسول الله؟ أنادوها محل سرور: يا زهراء نصبت النوح. قالت: لا تلوموني وعزوني على المذبوح، ترى نتعب بتدليله وتاليها ذبيح يروح ابن مقطع الأوصال وبناتي باليسر تبديد. من الوالد يا حسين يا ابني يا ابني يا من ريت ذباحك ذبحني، دسعدني على ابني يلتحبني. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.